الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة، وعلى هذا فقس. فصل. وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاه. فصل. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط، إذا كان المراح واحدا، والمسرح واحدا، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا، وموضع الحلب واحدا. هذا كلام على زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. المسألة الأولى: شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. الشروط تعرضنا لها قبل ذلك. بهيمة الأنعام تختص بشرط، وهو السوم. السوم يعني الرعي في الكلأ المباح، أن الماشية تسرح هكذا وتأكل من الحشائش التي ليست ملكا لأحد، والمعتبر أن تكون كذلك في أكثر العام. طيب، إذن لو أن هذه الأنعام يعلفها صاحبها وتأكل عنده بعلف يملكه، فإنها ليست سائمة، إنما السائمة تكون في الكلأ المباح كما قلنا. والشرط فيها أيضا أن تكون بقصد النسل أو التسمين، يعني يربيها حتى تسمن، يربيها حتى تخرج له أو تنجب له حيوانات أخرى. لماذا؟ حتى يتحقق فيها أنها فائضة عن حوائج الإنسان، لأن الشرط في الزكاة عموما كما قلنا العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لابد أن يكون فائضا أو زائدا عن حاجة الإنسان. فكذلك بهيمة الأنعام لابد أن تكون بعيدة عن حاجة الإنسان، وحاجة الإنسان كمثل الحرث أو نقل المتاع، إذا كانت تستعمل في الحرث فهي عاملة، إذا كانت تستعمل في نقل المتاع فهي عاملة. فالحيوانات العاملة شيء، والحيوانات السائمة شيء آخر. فالشرط أن تكون الأنعام سائمة. هذا هو الذي جاء في الأحاديث ككتاب الصدقات الذي كتبه الصديق رضي الله عنه وغيره. المسألة الثانية: نصاب الزكاة وما يجب إخراجه. أولا: زكاة الإبل. زكاة الإبل يبدأ نصابها من خمس. إذا من كان عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع ليس عليه زكاة، إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع، لكن ليست الزكاة واجبة. يبدأ النصاب من خمس، فمن خمس إلى تسع الواجب شاه، يعني الواجب هنا ليس من جنس الإبل، إنما هو جنس آخر وهو الشاه. والشاة الواجبة هي الجذع من الضأن، الجذع بفتح الجيم والذال المعجمة، والجذع هو ما له ستة أشهر، أو الثنية من المعز، الثنية من المعز وهي ما له سنة، يعني ينظر في ضأن في خروف له 6 أشهر، هذا هو الجزعة من الضأن. أو يأتي بواحدة من المعز بعنزة لها 1 سنة، يعني قضت من العمر 1 سنة. فمن 5 إلى 9 من الإبل يجب شاة، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياه، ومن 20 إلى 24 4 شياه. إذن انتهى النصاب هنا عند 24، الواجب إخراجه ليس من الإبل، الواجب إخراجه من جنس آخر وهو المعز أو الشاة. يبدأ إخراج الإبل من 25، من 25 إلى 35 بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما له 1 سنة أو ما لها 1 سنة. إذن هذا نوع من الإبل، نوع من الإبل، ناقة يكون لها 1 سنة فتسمى بنت مخاض. ومن 36 إلى 45 بنت لبون، وبنت اللبون من الإبل ما لها 2 سنة. ومن 46 إلى 60 حقة، والحقة ما لها 3 سنين. ومن 61 إلى 75 جذعة، جذعة من الإبل، هذا بخلاف الجذع من الضأن، إذن هناك جذع من الضأن وجذعة من الإبل، الجذعة من الإبل ما لها 4 سنين. إذن عندنا الآن 4 أنواع، بنت المخاض ما لها 1 سنة، بنت اللبون ما لها 2 سنة، الحقة ما لها 3 سنين، الجذعة ما له أو ما لها 4 سنين. بعد ذلك يبدأ الحساب على حسب هذه الأنواع التي ذكرناها. فمن 76 إلى 90 بنتا لبون، يعني ناقتان من بنات اللبون. ومن 91 إلى 120 حقتان، وما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تمام، هذا يحفظ كما هو. طيب، قلنا من كان عنده أقل من 5 من الإبل فإنه لا زكاة عليه إلا أن يتطوع، ومن وجب عليه سن معين فلم يكن عنده إلا ما تحته، يعني الواجب عليه الآن بنت لبون، فليس عنده بنت لبون ولكن عنده بنت مخاض السن الذي تحت ذلك، فإنه يخرج ما عنده ومعه جبران. جبران يعني ماذا؟ يعني شاتان أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما على سبيل الجبران. طيب، عكس هذه الصورة، إذا لم يكن عنده إلا ما فوقه وجبت عليه بنت لبون، ولكن ليس عنده بنت لبون بل عنده إيش اللي بعد بنت لبون؟ الحقة. تمام، لم يكن عنده إلا حقة، يخرج ما عنده أي هذه الحقة ويحصل على جبران من الساعي الذي يجمع الزكاة، فيأخذ شاتين أو 20 درهما. ويستثنى من ذلك بنت المخاض فإنه يجزئ عنها ابن لبون ذكر وليس معه شيء. هذه كلها أشياء توقيفية تحفظ كما هي. انتهينا من زكاة الإبل، ننتقل إلى زكاة الغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز. يبدأ نصاب الغنم من 40، إذا من كان عنده 39 لا زكاة عليه، لا يجب عليه شيء. فيبدأ النصاب من 40 إلى 120، والواجب شاة. من كان عنده 40 إلى 120 فعليه شاة واحدة، والشاة الواجبة هي الجذع من الضأن أو الثنية من المعز كما قلنا منذ قليل. طيب، من 121 إلى 200 عليه شاتان، ومن 201 إلى 300 3 شياه، وما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. بعد ذلك زكاة البقر ويلحق به الجاموس، إذن هما جنس واحد، البقر والجاموس جنس واحد. ما معنى جنس واحد؟ يعني يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني النصاب كما سنذكره لو كان نصفه من البقر ونصفه من الجاموس فتجب عليه الزكاة. نعم، النصاب يبدأ من 30، فمن كان عنده أقل من ذلك فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع. من كان عنده 30 من البقر أو الجاموس فعليه تبيع، والتبيع من هذه الحيوانات هو ما له سنة. ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما لها سنتان. وعلى هذا ففي 60، إن كان عنده 60 فعليه تبيعان، لأنه في كل 30 تبيع. وفي 70 تبيع ومسنة، لأنها 30 و40. وفي 80 مسنتان، لأنها 40 و40. نعم. فروع الأول تضم أنواع الجنس الواحد في تكميل نصابه كما قلنا منذ قليل. الآن الغنم تشمل المعز والضأن، والنصاب يبدأ من 40، فلو كان عنده 20 من الضأن و20 من المعز فعليه الزكاة، هما جنس واحد. كذلك الأمر أيضا في البقر مع الجاموس وفي أنواع الإبل، كلها على حسب هذا الأمر. وأما الجنس إلى غيره فلا يضم، كضم الغنم إلى البقر أو البقر إلى الإبل، فهذا لا يصلح. ثانيا، يخرج في الزكاة الوسط من الحيوان، فلا يلزمه إخراج النفيس ولا يجزئه إخراج المعيب. إذن هذه قاعدة، لا يجزئه المعيب ولا يلزمه النفيس. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق كرائم أموالهم، لما بعث معاذا قال له: واتق كرائم أموالهم. والكرائم هي النفائس، فالحيوانات فيها ما هو نفيس وفيها ما هو دون ذلك، فليس له أن يأخذ النفيس إلا أن تطيب صاحبه، إلا أن تطيب نفس صاحبه به. وإذا أراد المزكي أن يخرج المعيب فإنه لا يقبل منه، لا يصلح. ثالثا، لا يجوز إخراج القيمة اعتبارا بالنص، والزكاة عبادة مبناها على التوقيف، وهذه الأنصبة وردت لبيان مجمل القرآن فلا بد أن يتمسك بها. سيأتي هذا الأمر معنا أيضا في زكاة الفطر، لكن قبل أن ننسى هنا إشكال. نحن نقول في الماشية في بهيمة الأنعام لا يجزئ إخراج القيمة، في زكاة الفطر لا يجزئ إخراج القيمة. طيب، في الذهب والفضة قلنا يجوز أن يخرج من المال، من النقود، لا يلزم أن يكون من الذهب نفسه. في عروض التجارة قلنا يجوز أن يخرج من النقود، لا يلزمه أن يخرج عرضا من عروض التجارة. طيب، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجواب أن الذهب والفضة عوض عن الأثمان، عوض عن النقود، والنقود عوض عن الذهب والفضة، فهما شيء واحد، يقصد بهما شيء واحد، وهو الثمنية. الثمنية، إذن الثمنية تكون بالذهب والفضة كما كان الأمر قديما، وتكون الآن بالنقود كما هو الأمر في هذه الأيام. إذن يجوز أن تخرج هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا. نفس القضية في عروض التجارة، لأن المقصود بها الربح، المقصود بها الربح، الربح في ماذا؟ في النقود. تمام، إذن هما شيء واحد والغاية منهما شيء واحد. لكن في زكاة بهيمة الأنعام وفي زكاة الزروع والثمار كما سيأتي إن شاء الله، هذا شيء والنقود شيء آخر، ليس الأمر، لا يقصد من أحدهما ما يقصد من الآخر، فالأمران مختلفان، لا يصح أن تخرج أحدهما مكان الآخر. المسألة الثالثة، حكم الخلطة في بهيمة الأنعام. ما معنى الخلطة؟ الخلطة يعني اختلاط بين شخصين أو أكثر، كل واحد منهما أو منهم معه نوع من الماشية، معه غنم، والآخر معه غنم، والثالث معه غنم، إلى آخره. وعندهم أو بينهم اختلاط في هذه الأغنام على الصفة التي ستأتي، فهذه الخلطة تؤدي إلى أن تجب الزكاة عليهم جميعا، في مالهم جميعا، في ماشيتهم جميعا، ليست الزكاة على كل واحد وحده. تمام، جاء هذا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ المقصود كما مر علينا في المتن أن يكون الشركاء مستوين في أمور معينة، وهذه الحيوانات متساوية في أمور معينة. أولا بالنسبة لأصحاب الزكاة أو أصحاب المواشي، أن يكون من أهل الزكاة فلا تعتبر شركة المسلم والكافر. طيب شركة المسلم والكافر تصح ولا لا تصح؟ تصح، تمام. إذن لو اشترك مسلم وكافر فالزكاة لا تجب عليهما، لأنه لا بد أن يكون الاثنان من أهل الزكاة. الشرط الثاني أن تبلغ غنمهما أو أنعامهما معا نصابا. إذن هذا له 20 وهذا له 20، إذن اكتمل النصاب بالمجموع، صار النصاب 40. طيب الشرط الثالث أن يحول عليها الحول. الشرط الرابع ألا تتميز في أشياء، هذا المذكور في المد، يعني هذه الأنعام مختلطة في الأشياء التي ستأتي لا تمايز بينها. فمثلا أولا المراح، المراح هو مأوى الماشية بالليل، مأوى الماشية بالليل، يعني إذا رجعت الماشية من رعيها تدخل حتى تبيت، فهذا المكان يقال له مراح، تمام. فالمقصود أن أغنام زيد وأغنام عمرو تأوي جميعها إلى مكان واحد، تبيت جميعا في مكان واحد لا تتميز. الأمر الثاني المسرح، المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه الماشية قبل سياقها إلى المرعى، يعني هناك اجتماع هكذا، هذا يعرفه الفلاحون والرعاة، تتجمع الأنعام في موضع ما قبل أن تذهب إلى الرعي في الكلاء المباح. ثالثا المرعى، وهو الموضع الذي ترعى فيه، إذن أغنام هذا وأغنام هذا ترعى جميعا في مكان واحد. رابعا الراعي، الراعي يكون واحدا لا يختص أحدهما براع دون الآخر. خامسا الفحل، الفحل هو الذكر الذي ينزو على الأنثى فتأتي بالأنعام الصغيرة، فالفحل لا بد أن يكون مرسلا بين الماشية، لا يختص بأنعام هذا أو أنعام هذا، إنما يكون عاما يطأ أي من الطائفتين من الحيوان. بعد ذلك المشرب، موضع الشرب، موضع الشرب واحد، لا تختص أنعام هذا بشرب ولا أنعام هذا بشرب. بعد ذلك المحلب، وهو موضع الحلب، والمؤلف ذكر شرطا زائدا وهو الاتحاد في الحالب، والمعتمد في المذهب أن هذا ليس بشرط. طيب بهذه الشروط تجب الزكاة على الخليطين أو الشريكين في مجموع ما لديهما. هنا مسألة مهمة، في كتاب أبي بكر قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا هو ما يسمى بالتحايل على إسقاط الزكاة. وهذا التحايل قد يكون بتفريق مجتمع أو تجميع مفترق. طيب يجمع بين مفترق، كيف هذا؟ هذا يكون له 40 شاة وهذا له 40 شاة، ستجب على هذا شاة وعلى هذا شاة، فيقول طيب تعال نجمع الشياه حتى تصير كم؟ 80، فلا تجب فيها إلا شاة واحدة. إذن هو جمع بين مفترق، تحايل على إسقاط الزكاة. طيب التفريق بين مجتمع، لديهما معا 40 شاة، إذن ستجب عليهما شاة، فيقول طيب تعال نفرق، تأخذ أنت 20 وأخذ أنا 20، فلا تجب الزكاة علي ولا عليك، تمام. إذن هذا هو التفريق بين مجتمع، وهذا فيه تحايل على إسقاط الزكاة. نعم، كما قلنا المؤلف ذكر شروط الوجوب أولا، ثم عاد إلى أحكام الزكاة، أحكام الذهب والفضة وما أشبه ذلك، ثم تكلم بعد هذا على المعدن والركاز. زكاة المعدن والركاز، أولا زكاة المعدن، المسألة الأولى تعريف المعدن. المعدن لغة من عدن بالمكان إذا أقام فيه، وهناك كلمة مشهورة جاءت من هذا الأصل، استعملت مع الجنة، حتى أسهل عليكم، جنات إيش؟ عدن. عدن يعني ماذا؟ يعني أصحابها مقيمون فيها لا يتحولون. والمعدن اصطلاحا هو ما كان على ظهر الأرض أو استخرج منها مما ليس من جنسها مما له قيمة. إذن عندنا شيئان: الذي يظهر على الأرض أو يستخرج من باطنها لا من جنسها، يعني ليس من جنس الأرض، ليس من التراب ولا الرمل ولا نحو ذلك، وهذا الشيء له قيمة، ليس شيئا حقيرا لا يلتفت إليه الناس، بل هو شيء له قيمة معتبرة. فإن كان الأمر كذلك فهذا هو المعدن الذي نتحدث فيه. المسألة الثانية: حكم زكاة المعدن. المذهب أنها لا تجب إلا في الذهب والفضة، والراجح أنها تجب في جميع المعادن، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما، هذا عموم، مما أخرجنا لكم من الأرض. المعادن التي تملكها الدولة أو بيت مال المسلمين هذه لا زكاة فيها، كالبترول. البترول هو من ضمن الأشياء التي تدخل فيما نتكلم فيه، لكنه ليس مملوكا لأحد، إنما هو مملوك للدولة أو لبيت المال لو كان هناك ما يسمى ببيت المال، فلا زكاة في هذه الأشياء. المسألة الثالثة: نصاب المعدن. المذهب وهو الراجح أنه لا تجب الزكاة في المعدن حتى يبلغ نصابا، قياسا على الزروع والثمار كما سيأتي. والمعدن إن كان من غير الذهب والفضة فنصابه هو نصاب الذهب، قياسا على عروض التجارة. يعني عروض التجارة قلنا النصاب فيها هو نصاب الذهب، تمام، فكذلك المعدن هنا أيضا. المسألة الرابعة: وقت إخراج الزكاة من المعدن. يجب إخراجها بعد استخراجه وتصفيته، وخصوصا إذا كان في باطن الأرض كالحديد. لو استخرج حديدا من الأرض فإنه يخلصه من هذه الشوائب حتى يصير حديدا صرفا، فيخرج الزكاة في هذا الموضع، ولا يشترط له الحول، قياسا على الزروع والثمار كما قلنا. الزروع والثمار ليس فيها حول، إذا بلغ النصاب وحان وقت إخراج الزكاة تخرج مباشرة، فكذلك الأمر هنا، بعدما يستخرجه يخرج الزكاة بدون حول. المسألة الخامسة: القدر الواجب إخراجه. يخرج ربع العشر من المعدن قياسا على عروض التجارة، استعملنا هذا القياس منذ قليل، وعروض التجارة يخرج فيها ربع العشر، فكذلك هنا. ننتقل إلى زكاة الركاز. المسألة الأولى: تعريف الركاز. الركاز لغة ثبات الشيء، واصطلاحا ما يوجد في الأرض من دفن الجاهلية. ما معنى الجاهلية؟ يعني ما دفنه الكفار عموما، ليس المقصود بالجاهلية مشرك العرب، إنما المقصود الكفار عموما يدفنون شيئا من أموالهم، شيئا من آنيتهم، من مصوغاتهم، هذا كله يسمى ركازا. ويعرف الركاز بالعلامات التي تدل عليه، قد يكون عليه كتابة أو رسم يدل على أنه من دفن الجاهلية. طبعا الصورة الشهرى لذلك ما يسمى بالآثار الفرعونية عندنا في مصر، فعندما يستخرجها هذا معروف أنها من دفن الجاهلية فتعتبر من الركاز. طيب دفن الإسلام، لو أنه وجد دفنا في بلد الإسلام ولا يدل عليه شيء أنه من دفن الجاهلية فهذا لقطة، له حكم اللقطة. إذن الفرق بين المعدن والركاز أن الركاز مختص بدفن الجاهلية، وقد فرق الشرع أو النص بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. إذن الركاز غير المعدن. المسألة الثانية: حكم زكاة الركاز. زكاة الركاز واجبة لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا عموم دخل فيه الركاز، وفي الحديث كما قلنا: وفي الركاز الخمس، وهذا هو القدر الذي يجب إخراجه. طبعا هنا مسألة شائكة، يعني الحديث نص في أن واجد الركاز يخرج خمسه وبقية الركاز له، تمام، هذا نص واضح في ذلك. المشكلة إذا كانت هذه الأشياء تحظر الدولة بيعها والاستفادة منها وتعتبرها من قبيل المال العام، فهذه مسألة أنا أتوقف فيها لأنها شائكة وينبغي أن يبتعد المرء عن ذلك. وللأسف الشديد هناك من يستعين بالجن في استخراج هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله غلط، الواجب أن يستقيم المسلم على جادة الشرع. طيب، الركاز لا يشترط فيه حول ولا نصاب، لأنه قال وفي الركاز الخمس مباشرة بلا حول ولا نصاب. طيب، هذا الخمس الآن الذي سيخرج ما مصرفه؟ يصرف في مصارف المسلمين أو مصالح المسلمين. هناك فرق بين مصالح المسلمين وبين مصارف الزكاة التي سيأتي الكلام عليها. مصارف الزكاة الأصناف الثمانية التي نعرفها، وأما مصالح المسلمين فهذا أوسع، يصرف في أمور كالطرق والإنارة والمستشفيات ونحو ذلك والمدارس، هذه كلها مصالح المسلمين. فهذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين. طيب، هنا فائدة، قال من قال من أهل العلم بناء على ذلك: الإخراج من الركاز ليس زكاة وإنما هو فيء. لماذا؟ لأنه جعل فيه خمسا كمصرف الفيء، هذا سيأتي معنا في الجهاد إن شاء الله تعالى. والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، فمعنى أنه يصرف يخرج منه الخمس ويصرف في مصالح المسلمين، هذا يدل على أنه فيء، لأن الفيء كذلك يصرف في مصالح المسلمين. إذن عبرنا بالزكاة، عبرنا بالفيء، هذا اختلاف لفظ والمعنى في النهاية واحد. نكتفي بهذا القدر.